الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأستعين الله سبحانه وتعالى وأستهديه في أن أتحدث معكم في هذه العجالة وفي هذه الخطبة عن أعظم إنسان بين البشر بعد الأنبياء والمرسلين، لأتحدث معكم عن الأم التي لها المركز الأول بلا منازع بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أداء حقوقها والإحسان إليها والتلطف معها والابتسامة في وجهها والبذل من أجلها، التي لها المركز الأول بلا منازع في عدم إيذائها وعدم تكدير خاطرها وعدم إسالة دمعها. أتحدث معكم عن الأم، عن أمي وأمك، سواء كانت حية أو ميتة، وهي التي جعلها الله سبحانه وتعالى بحكمته وقدرته السبب في وجودنا في هذه الحياة. إنها مجموعة من النقاط أبثها إليكم على الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. النقطة الأولى، وقفة مع التعبير النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذاك الرجل في الحديث الصحيح المشهور وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ إنه يسأل عن الأحق، إنه يسأل عن رقم واحد في من أؤدي له الحق، إنه يسأل عن رقم واحد في من أمنع عنه أذاي الحسي والمعنوي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. فيسأله، إنه يريد الترتيب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أمك. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فأمك، بل: ثم أمك. يعني أن المنزلة الأولى للأم، ثم جاء التعبير بثم، ثم ابتعد كثيرا 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 ثم أمك، ثم ابتعد كثيرا فلا يقاربها أحد في المنزلة، ثم أمك، ثم بعد ذلك أبوك. ليست منزلة الإنسان رقم اثنين قريبة من رقم واحد، لا، الثاني بعد الأم بعيد عنها. فيكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. والله يا أيها الإخوة، لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الأم إلا هذا الحديث لكفى بنا أن نركض إلى أمهاتنا نصحح أخطاءنا معهن، نرسم الابتسامة في وجوههن، نعتذر من كل كلمة، من كل تأفف، أبذل مالي بين يديها، أبذل روحي بين يديها، أبذل وقتي بين يديها، أسترضيها حتى وإن غضب الناس قاطبة، حتى لا أخرج أو تخرج من هذه الدنيا إلا وهي راضية علي. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. النقطة الثانية، ادخل الباب قبل أن يغلق. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، يتكلم عن من؟ عن أناس في وقته؟ لا، بل حتى عن أناس في وقتنا، بل من كان في وقته قليل، أما من كان في وقتنا فهو كثير. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. بكى أحد السلف بعدما ماتت أمه بكاء شديدا وقد كان بارا بها، لما تبكي؟ قال: اليوم أغلق عني باب من أبواب الجنة، كنت أسترضي ربي سبحانه وتعالى وأجلب الرزق منه والبركة منه لما كانت أمي حية، فأقبل رأسها وأكون كالعبد بين يديها وأتلطف معها، إنها أنسي، إنها سروري، إنها سبب سعادتي بتيسير الله سبحانه وتعالى. هذا الباب أغلق اليوم. وكم منا، وأقولها بصراحة، كم منا ممن لم يشعر بفقد أمه ولم يشعر بحقيقة إغلاق هذا الباب. أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. هذا الباب العظيم المتيسر لك، المبذول بين يديك، لم تدخل من خلاله إلى جنات النعيم، إذن أي الأبواب ستدخل من خلالها؟ النقطة الثالثة، ترتيب الأعمال في الميزان الرباني. في الحديث الصحيح المشهور، أعني حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واضحا: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ هو لا يسأل عن العمل المحبوب إلى الله، لا، أحب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، هذا أحب الأعمال إلى الله. فيقول ابن مسعود: ثم أي؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم بر الوالدين. كم التفتنا إلى معاص لا إلى أعمال صالحة وتركنا بر الوالدين، أو كم التفتنا إلى أعمال صالحة لكنها أقل بكثير من بر الوالدين وتركنا بر الوالدين. وإذا تعارضت أمامك الأعمال الصالحة فلتذر ولتترك العمل الصالح الأدنى من أجل العمل الصالح الأعلى. ثم سأله ابن مسعود: ثم أي يا رسول الله؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. النقطة الرابعة، ففيهما فجاهد. في الحديث الصحيح في البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد. الجهاد الذي من خلاله يزهق الإنسان روحه، يسيل دمه من أجل الله عز وجل ومن أجل إعلاء كلمته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ فيقول الرجل: نعم يا رسول الله. قال: ففيهما فجاهد. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجامله، إنه يخبره بالوحي، إنه يخبره بشرع الله عز وجل. في مثل هذه الحالة الأفضل لك أن لا تذهب للجهاد، الأفضل لك أن تجاهد في والديك، أن تؤدي حقوقهما، أن تلتفت إليهما، أن تخدمهما. اترك هذا الجهاد، هذا الجهاد الذي قلت عنه إنه ذروة سلام الإسلام، في هذه الحالة التفت إلى والديك. ولاحظوا يا أيها الإخوة التعبير النبوي ففيهما فجاهد. صور كثيرة من صور بر الوالدين سهلة، لكن هناك حالات، هناك ظروف تحتاج إلى الجهاد، تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى أن تعاند نفسك، تحتاج إلى أن تصبر على برهما. ووالدك لطيف معك وأمك جميلة في التعامل معك، لا تجد صعوبة في برها ولا في الإحسان إليهما، لكن أحيانا يكون والدك غليظا معك، ربما تكون أمك في مرض يتبعه مرض تحتاج إلى أن تراجع فيها في المستشفيات عشرات مئات المرات، تحتاج إلى أن تنفق من مالك والجزء الكبير من راتبك، بل أحيانا تستهلك مالك كله. فهنا لا بد من أن تجاهد هذه النفس، لا بد من أن تجاهد حتى تصل إلى مرحلة تشعر بالغبطة وأنت تبذل من أجل والدك. وهنا أقول يا أيها الإخوة، أكاد أجزم أن الكثير منا ليس عاقا بوالديه، ليس عاقا بأمه، لكني في المقابل أكاد أجزم أيضا أن الكثير منا ليس بارا بوالديه. نعم، نحن لا نخطئ عليهما، لا نسبهما، لا نضربهما، لكن في الحقيقة لا يكفي حتى تصل إلى منزلة البار أن تزورهما مرة واحدة في الأسبوع وهما في نفس البلد، أو مرة واحدة في الشهر وهما معك في نفس المنطقة، أو أن تسلم سلاما عابرا، أو أن تهديها هدية كل سنة في مقابل أنك تهدي زملائك وأصحابك عشرات الهدايا، أو أنك تكتفي بتقبيل الرأس. لا، البر هو التوسع في الخدمة، هو كثرة العطاء، هو أن تكون خادما ملاحظا لطيفا لمشاعرهم. البر هو أن تصبر على أذاهم المحقق، أن تصبر على كلماتهم الجارحة. البر هو أن ترفع والديك وخاصة أمك على رأسك حتى وإن شدت عليك في العبارة وأغلظت عليك في الكلام. البر هو كثرة الإحسان. الله عز وجل يحكي عن نفسه فيقول سبحانه وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني، قال الله عز وجل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب الجحيم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ما معنى اسم الله البر؟ هو الواسع في عطائه، في كرمه، في جوده. أعطى الكافر قبل المسلم، أو أعطى الكافر مع المسلم، أعطاك وأنت تعصيه، أعطاك وأنت لم تسأله. فكذلك البار بوالديه. فيجب أن نتفطن إلى هذه المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. نعم، استغفروه في التقصير في حق والدينا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. النقطة الخامسة: فضحنا ابن عمر رضي الله عنه. مما يذكر في السيرة والتاريخ في قصة ربما كانت معلومة للكثير، أن ابن عمر وهو يطوف حول الكعبة اقترب منه رجل يحمل أمه على ظهره يطوف بها، فقال له هذا الرجل: يا ابن عمر، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها أنا ذا أعمل بأمي ما رأيت، فهل ترى أني قد وفيتها حقها؟ قال: لا. وهنا جاء الشاهد، قال: لأنك تخدمها وأنت تضمر في نفسك أنها تذهب من هذه الحياة، أما هي فكانت تخدمك وهي تضمر في نفسها أنها تريد بقاءك في الحياة. والله لقد فضح ابن عمر الكثير منا. نعم نحن أحيانا مع أمهاتنا وآبائنا في المستشفيات، لكن في داخلنا خاطر يسير أن يموت أبي وأمي فيرتاح. ما كانت تقول عنك هذا الكلام، كانت تتمنى أن تموت هي ولا تمس بأدنى سوء. كانت تعطيك من صحتها، تعطيك من شعورها، تعطيك من أحاسيسها، تعطيك من لحمها ودمها من أجلك. أما أنت ففيه جزء من المنة عليهما. لا، يجب أن تصل إلى مرحلة تشعر بأن كل ما قدمته لوالديك حتى وإن كنت من أهل البر أنه جزء من الجميل الذي أعطوك إياه. نعم يجب أن تصل إلى هذا الشعور. فإذا لم تصل إلى هذا الشعور فأنت لم تصل إلى المرحلة التي رتب الله سبحانه وتعالى عليها الثمرات العظيمة. حاول أن تنظر إلى المسألة من الناحية الشرعية وحتى من الناحية المنطقية، كم بذلت من أجلك. هذا الكلام ما تقوله عن ولدك إذا كان مريضا، تتمنى في قرارة نفسك أن يحييه الله، أن يبقيه الله. لكن إذا كان المريض والدك، إذا كان المريض والدتك وكانت كبيرة في السن، تضمر في نفسك شيئا يسيرا هو بائن عند الله سبحانه وتعالى ألا تتفاجأ بموتها في يوم من الأيام. أما ولدك تتفاجأ به. ولذلك ما جاءت الآيات الشرعية ولا النصوص النبوية تحث على بر الأولاد، لأنك بطبعك بفطرتك تلتفت إليهم. إنما جاءت الآيات الشرعية والأحاديث النبوية تحث على بر الوالدين لأن الجحد والإنكار في حقهما كثير. ولذلك جاءت آية الأحقاف وهي الوقفة السادسة، يقول الله عز وجل فيها: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وفصاله 30 شهرا. لاحظوا يا أيها الإخوة، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ثم ترك التعبير القرآني الحديث عن الأب وتكلم عن الأم فقط. لماذا؟ لأن أغلب معاناة الأم من حمل ووضع ورضاع ومعاناة وتحمل لم يدركها الولد، فجاء التنبيه القرآني على ما لم تدركه، لا تنس حقها. واسأل الأطفال إذا كبر وبدأ يفهم، من تحب أكثر، أبوك أم أمك؟ يقول أبي، لأنه نشأ على رؤية أبيه وهو يحضر الطعام والشراب ويذهب به إلى المدرسة وإلى الحديقة. نعم نعم، لأنك ما تتذكر ما عملته أمك، ما شاهدت ما عملته أمك بك. فجاء النص القرآني يذكرك بما لم تذكر. النقطة السابعة مما قيل في الأم: حب الأم لا يشيخ أبدا. مع الأيام يقل ثورة محبة الزوجة، ثورة محبة الصديق، ثورة محبة أي شيء من أمور الدنيا. أما الأم فيجب أن يزداد مع كل لحظة من حياتك. ومما قيل في الأم: من فقد أمه فكأنما فقد والديه. سبحان الله، لا إله إلا الله، تفقد والدك العزيز لكن أمك موجودة، الفراغ ممتلئ ما زال، لكن تفقد أمك ووالدك ما زال موجودا، ذهب فراغ كبير من قلبك. أخيرا، ممن اشتهر ببر الوالدين عبر التاريخ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فما كان يمنعه الذهاب للجهاد ولا يمنعه الذهاب للحج، أقصد حج التطوع وجهاد التطوع، إلا مكانة أمه منه فكان يخدمها. يا أيها الإخوة، لما يمدح أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بين الصحابة بأنه بار بوالديه، هل يعني هذا أنه بار والبقية عاقون؟ لا قطعا، كلهم بارون، لكن برز أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في مسلم وفي غيره حدث عمر وأوصاه، سيأتي سيفد إليكم رجل من أهل اليمن يقال له أويس القرني من مراد، كان بارا بأمه وكان مستجاب الدعوة، لو أقسم على الله لأبره. إذا رأيته يا عمر اسأله أن يستغفر لك. عمر يسأل أويسا من التابعين أن يستغفر له، نعم كان بارا بأمه. إذن بر الأم سبب لإجابة الدعوة وجلب الرزق والبركة في العيش. وفعلا قابله عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، كلما جاء وفد من اليمن أفيكم أويس أفيكم أويس، حتى قابله، أنت أويس؟ قال نعم. أنت من مراد؟ أنت من قرن؟ نعم. أنت الذي كان فيك برص فدعوت الله فشافاك إلا موضع درهم؟ نعم. أنت الذي ليس عندك أحد من أقاربك إلا أمك تخدمها؟ نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أن إذا قابلتك أن أسألك أن تستغفر لي. فقال أويس القرني اللهم اغفر لعمر اللهم اغفر لعمر. ثم أخفى أويس القرني نفسه بين الناس. أحد السلف نادته أمه فرد عليها لكن بصوت أعلى منها فأعتق رقبتي، ما قال لها إلا الحق، نعم يا أمي أبشر يا أمي، لكن شعر أن صوته أعلى من صوت أمه، لا ما يليق، فأعتق رقبتين على الله أن يغفر له. نحن فينا من يرفع صوته على أمه بالسب والتسكيت واللعن والضرب ولا يتحمل أن تبكي زوجته، لكن يتحمل ولا يأبه أن تبكي أمه، لا يتحمل أن يغضب صديقه أو مديره في العمل لكن يجلس سنتين وأمه غاضبة عليه لا يسترضيها، يقول هي المخطئة، هذه أمك، أمك في واد وفي شأن والناس كلهم في شأن آخر، معاملتها تختلف عن معاملة بقية الناس. أحد السلف وهو حيوه بن شريح من علماء الإسلام، وهو في الدرس يسمع أمه تناديه يا فلان يا فلان، فيلتفت إليها ماذا تريدين أنا في درس، تقول له قم فضع الحب للدجاج، مسألة يسيرة مسألة يمكن أن ترجع، لا يقطع الدرس ويذهب يضع الحب للدجاج ثم يرجع يكمل درسه. ولقد رأيت ذلك وسمعته من شيخنا العلامة سماحة الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، ونحن ندرس عليه ولله الحمد والمنة من أكثر من 20 سنة، لما كانت أمه موجودة عنده كثيرا ما يصمتنا أسكته، فإذا بأمه تناديه من داخل البيت فيذهب إليها يجلس معها 5 دقائق يؤنسها يسعدها يلبي حاجتها ثم يأتي ليكمل الدرس معنا، وما كان يستطيع أن يرتبط بأي حملة من حملات الحج ولا كان يستطيع أن يذهب لكثير من الدروس والرحلات إلا بسبب مقام أمه عنده حتى توفيت رحمها الله تعالى. يا أيها الإخوة، أخيرا، من كانت عنده أمه أو أبوه فليدرك هذا الباب قبل أن يغلق. وأما من قد وافتهم المنية واخترمت نفوسهم ما قضاه الله عز وجل وقدره كحالنا، إن كنت يوما قد سكبت الأدمع فلأنني حملت فقدهما معا، فالباب المفتوح لك هو باب الدعاء، هو باب الصدقة، هو باب صلة أحبابهما، هو باب إصلاح نفسك حتى يتحقق فيك أو ولد صالح يدعو له. يا ربي ارحم آباءنا وأمهاتنا، يا ربي أعلي درجتهما، يا ربي اشرح صدورهما، يا ربي بارك في نفسيهما وأنفاسهما، يا ربي اجمعنا بهم سعداء في الدنيا وبجوار نبيك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يا ربي اعف عنا كثيرا من أخطائنا في حق آبائنا وأمهاتنا. يا ربي عفوك، يا ربي عفوك، يا ربي عفوك، فقد أخطأ الكثير منا. يا ربي لا تؤاخذنا، لا أقول بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعلنا نحن في حق آبائنا وأمهاتنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم أصلح ولي أمرنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.